بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي تعريف المسند، فما هو المسند؟ هو صحابي بسند ظاهر الاتصال. قوله مرفوع خرج به الموقوف والمقطوع، ومرفوع صحابي خرج بقوله صحابي ايش؟ التابعي، فانه يسمى مرسلا بسند ظاهر الاتصال دخل في المدلس، فانه قد يكون منقطعا في نفس الامر لكن ظاهر الاتصال. ما الفرق بين الإسناد العالي والإسناد النازل؟ كلما قلت الرجال كان الإسناد عاليا، كلما كثرت الرجال كان الإسناد نازلا. العلو على قسمين، علو نعم، والعلو المطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مطلق مطلق، وإذا انتهى إلى إمام الأئمة فهو نسبي. وأيهما أرجح، الإسناد العالي أو الإسناد النازل؟ الإسناد العالي أرجح. لماذا الإسناد العالي أرجح؟ كما الخطأ والسهل. هناك من رجح الإسناد النازل، لماذا رجحوا الإسناد النازل؟ كلما كثر الرجال كثر البحث وحصل أجر أكثر، لكن هذا الترجيح لا يرجع إلى تصحيح والتضعيف. قال رحمه الله تعالى: وفيه أي العلو النسبي، العلو النسبي الذي ينتهي إلى إمام من الأئمة السلام الله وبركاته. قال: وفيه أي العلو النسبي الموافقة، وهي أي الموافقة الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، أي الطريق التي تصل إلى ذلك المصنف المعين. هذه المباحث التي سيذكرها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى هي في الحقيقة مباحث نظرية ليس لها تعلق بالحكم على الحديث صحة وضعفا، وإنما يذكرها أهل العلم في أنواع علوم الحديث، فهي كما سمعتم مباحث نظرية وما يتعلق بالموافقة والمصافحة والمساواة، هذه موجودة عند المتأخرين في زمن الحافظ بن حجر وما حوله. ومن لطائف الأسانيد، من لطائف الأسانيد ولا يترتب عليها حكم بصحة أو ضعف. قال: وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، أي الطريق التي تصل إلى ذلك المصنف المعين. مثاله روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، فلو رويناه من طريقه، يعني لو يقول الحافظ لو رويناه من طريق البخاري، كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، يعني بين الحافظ وبين قتيبة بن سعيد كم أنفس؟ ثمانية أنفس إذا رواه من طريق البخاري، لأن الحافظ له أسانيد من طريق البخاري ومن طريق غيره. قال فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة فيه سبعة. بأيهما أعلى، إذا رواه من طريق البخاري أو من طريق أبي العباس السراج؟ من طريق أبي العباس السراج. قال فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه، حيث سمى الموافقة عندما يروي الحديث فيلتقي مع البخاري في شيخه. ولو رواه من طريق البخاري لكان بينه وبين ذلك الشيخ، يعني ماذا، عدد من الرواة، بينما لو رواه من غير طريقه كان بينه وبينه عدد أنقص منهم، فيسمى الموافقة. هذا اصطلاح من الاصطلاحات، اصطلحوا على تسميتها بهذا. وفيه أي العلو النسبي البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه، يعني قد يروي الحديث بإسناده ويصل إلى مالك، يلتقي مع البخاري في مالك ما هو في قتيبة، هذا يسمى البدل. قال وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، كان يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى، يعني ذلك الحديث إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة، هذا يسمى بدل، بعضهم يسميه موافقة مقيدة لأنه التقى مع المصنف في شيخ شيخه. قال وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارن العلو، يعني تكون الموافقة والبدل معتبرة إذا كان هناك علو في الإسناد، يتنافس فيه المحدثون، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه، يعني قد تقع الموافقة والبدل من غير علو إسناد. وفيه أي العلو النسبي المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، أي الإسناد مع إسناد أحد المصنفين، كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، قال فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقع بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فنساوي النسائية في من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص. وعليكم السلام. هذا واضح، المساواة يعني يساوي أحد المصنفين في عدد الرجال، النسائي مثلا لأنه متأخر عن أصحاب الكتب الستة، قد يقع بينه أحيانا وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الإسناد 11 أو 10، والحافظ بن حجر لو روى نفس ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وبينه 11 نفسا، يعني نفس العدد الذي بين النسائي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تسمى مساواة، يعني ساواة في عدد الرجال. قال وفيه أي العلو النسبي أيضا المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا، يعني نفس الحديث يرويه فيساوي تلميذ النسائي الراوي عن النسائي. سمى مصافحة يعني كأنه التقى مع المصنف وصافح. قال وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا، ونحن في هذه الصورة كأننا لاقينا النسائي فكأننا صافحناه. ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول، فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع لنزول. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية، الراوي مع الشيخ استويا في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن، يعني كلاهما في سن واحد، استوى سن الراوي مع شيخه، واللقي أو كلاهما ماذا لقي عددا من الأشياخ واشترك في لقياهم. قال وهو الأخذ عن المشايخ، يعني اللقي هذا، فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران. رواية الأقران استواء الراويين أو المحدثين إما في السن كلاهما في سن واحدة، أو في الأخذ عن المشايخ، كلاهما اشتركا في الأخذ عن مشايخ معينين فيقال أقران. قال لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه إذا روى عن ذلك يعني ماذا التلميذ مع شيخه، تلميذ مع شيخه، استويا في السن يعتبر رواية أقران، استويا في الأخذ عن المشايخ يعتبر أيضا رواية أقران لأنه روى عن قرينه. قال وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبج، إذا روى التلميذ عن الشيخ والشيخ عن التلميذ هذا يسمى مدبج، مأخوذ من دباجتي الوجه، وما روى كل قرين عن أخه مدبج فأعرفه حقا وانتهي. قال وهو أخص من الأول، فكل مدبج أقران لأن فيه رواية القرين عن قرينه، وليس كل أقران مدبجا لأنه قد تقع الرواية من جهة واحدة، وقد صنف الدارقطني في ذلك كتاب المدبج. وصنف أبو الشيخ الأصبهاني في الذي قبله رواية الأقران. وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر فليسمى مدبجا في بحث، والظاهر لا لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، يعني الفرق بين هذا وبين ما سبق، الذي سبق اقترن في السن أو الأخذ عن إيش؟ عن بعض المشايخ فصار أقران، لكن هذا الثاني ما اقترن في السن، الشيخ أكبر من التلميذ، ولا اقترن أيضا في لقي المشايخ، لكن هناك حديث رواه الشيخ عن التلميذ، إيش يسمى هذا؟ رواية الأكابر عن الأصاغر. قال والظاهر لا لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، والتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه، فيقتضي أن يكون ذلك مستوي من الجانبين فيجيء فيه هذا. قال وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر، ومنه أي من رواية الأكابر عن الأصاغر أي من جملة هذا النوع هو أخص من مطلقه رواية الآباء عن الأبناء، لأن رواية الأكابر عن الصغر عام يدخل فيه الآباء عن الأبناء وغير الآباء عن الأبناء، فإذا رواية الآباء عن الأبناء هي جزء من رواية الأكابر عن الأصغر. والصحابة عن التابعين هذا من رواية الأكابر عن الصغر أيضا، وهي نادرة رواية الصحابة عن التابعين، والشيخ عن تلميذه ونحو ذلك. قال وفي عكسه، عكسه ما هو؟ رواية الأبناء عن الآباء والتابعين عن الصحابة والأصاغر عن الأكابر. قال وفي عكسه كثرة، يعني كثير. ومنه من روى عن أبيه عن جده، هذا يعتبر من رواية الأصاغر عن الأكابر، وأيضا من رواية الأبناء عن الآباء، سلسلة عن أبيه عن جده كثيرة جدا، سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، باز بن حكيم عن أبيه عن جده. قال لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة، يعني الأصل رواية الأبناء عن الآباء والأصاغر عن الأكابر، هذا هو الجادة. قال وفائدة معرفة ذلك، قد يقول قائل إيش الفائدة من معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر وهكذا رواية الصحابة عن التابعين وهذه الأمور وهذه المباحث؟ قال وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم، حتى لا يتوهم شخص أن المروي عنه أقدم أو أكبر أو نعم، فيبين هذا. وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا، وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين. ولخصه الحافظ بن حجر رحمه الله، وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، الوشي المعلم في من روى عن أبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقسمه أقساما، فمنه ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي، ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه، يعني فلان عن أبي عن جده، الضمير في جده قد يعود على الأب وقد يعود على الراوي نفسه. في سلسلة عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، الصحيح أن الضمير في قوله عن جده يعود على، لأنه شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، شعيب بن محمد بن عبد الله، يعني عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله، فقوله عن جده يعود الضمير على الجد الأعلى، يعني المقصود الجد الأعلى، فيعود الضمير في قوله عن جده، إذا قلنا يعود إلى عمرو فمقصود جده الأعلى، وإذا قلنا يعود إلى شعيب فمقصود جده، هذا هو عبد الله بن عمرو. قال وبين ذلك وحققه وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه، يعني العلائي رحمه الله. وقد لخصت كتابه المذكور وزدت عليه تراجم كثيرة جدا، علم الوش. قال وأكثر ما وقع فيه التسلسل ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء بأربعة عشر أبا، يعني أكثر ما وجد هذا 14 أبا، فلان عن أبيه عن أبيه عن أبيه إلى 14. غالب هذه المسلسلات بهذا أو بغيره غالبها لا تصح. طيب هذه كلها كما سمعت إنما هي مكملات ومعلومات عامة، وبقيت أيضا مباحث من هذا نمر عليه إن شاء الله في ما يأتي من الدروس، فأكثر هذه المباحث التي ستأتي أكثرها مباحث نظرية. لكن لا تخلو من فائدة، ولذلك نمر عليها إن شاء الله. وبقيت أيضا من المهمات فيما تقي مراتب الجرح والتعديل ستأتي إن شاء الله. إلى هنا والحمد لله.